ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في البقرة 267. نعم، أنه يفهم من هذه الآيات والشواهد عدة أمور لابد الالتفات إليها، وهي أولا توجد مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان وبعد إقامة الصلاة، لأن الآيات هي بينت هذا الأمر، قالت نجعل الإنفاق هو المرحلة الأولى والمرتبة الأولى، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة الإيمان، وتأتي بعد ذلك هذه المرتبة بعد إقامة الصلاة. الأمر الذي لابد الالتفات إليه الثاني هي مسألة الحب. أي حب؟ حب الإنفاق، مسألة الحب على الإنفاق، ولكن هذا الحب يجب أن يكون وفق المنهج والسلوك الإسلامي على كل الأحوال وفي كل الأوقات، لأنه مسألة الإنفاق دون الحب ودون الميول سوف لا تكون في السلوك المطلوب، وهو المنهجية والسلوكية التي أرادها النظام الإسلامي والعقيدة الإسلامي. فمسألة الحب على الإنفاق هو أن الإنسان عندما ينفق وهو محب ولديه الشوق في الإنفاق. هنا الآيات تشير إلى هذا الأمر المهم. المسألة الثالثة التي يمكن أن نفهمها من هذه الآيات والشواهد هي مسألة المجال الذي يأمر به في الإنفاق، وهو أن يكون شرطا من الطيبات والتي ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لأنه مسألة الحلال والطيبات هذه التي عبر عنها بالطيبات هي الأموال التي تأتي من الحل من الحلال، لا أن تأتي من الحرام، لأن الأموال الحلال هي التي تبني الأنفس وتبني الأسر وتبني المجتمعات بشكل سليم وبشكل دقيق وبشكل فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن مسائل الطيبات والأموال التي تؤخذ عن طريق النظام الإلهي السماوي وبشكل مشروع هي التي تكون فيها البركات، والتي هي بسببها تنزل البركات. الأمر الرابع الذي يمكن أن يفهم من هذه الآيات وتلك الشواهد القرآنية أن هذه الأموال التي تستعمل، نعم، لا بد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات. الآن نأتي إلى الشواهد الروائية في مسائل الأوليات والإنفاق حسب الضروريات والأوليات. الرواية الأولى الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول، يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. فإذا الرسول الأعظم هو عندما يأمر بأن الإنفاق يكون من الطيبات، لأن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا، وهذا هو ديدن وسلوك الرسل الذين أمرهم الله بهذا الطريق وبهذا الخط. وأيضا الرواية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله قال في هذا الأمر، نعم، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. هذا سفره أين؟ سفره في قبول الطاعات وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ما سوف نتكلم عنه في الحلقات المقبلة، ونبين ما المراد بهذا السفر، ولماذا كان أشعثا وأغبر، وماذا يريد. هذا إن شاء الله ما سوف نبينه في الحلقات القادمة. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
غدا ذكره لحنا بي سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى هو من غدا ذكره لحنا بكل الشفاء بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله
لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفض شوقي له وحل في أضلعي
لو مر في مسمع طه جرت أدمعي وانفض شوقي له وحل في أضلعي
آه ما لقت قلبي في دك وأنا ارتدى وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى نورا أضاء المدى
بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه واله
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز موضوع المحاضرة هو قرة الأعين
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العلي العظيم حديثنا حول هذه الآية المباركة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ما معنى قرة العين القرة مفهوم يتضمن عنصرين عنصر الأمن والاستقرار وعنصر البهجة قرة العين هو الذي يكون وجوده موجبا للاستقرار النفسي وموجبا للبهجة والفرحة هذا الذي يسمى قرة العين مثلا إذا غاب لك عزيز فأنت قلقت نتيجة مغيبه وسفره فإذا رجع من سفره وزال ذلك القلق وحصل الأمن والاستقرار يقال قرت عينك برجوعه لأن رجوعه أزال القلق من نفسك وإذا
ولد لك مولود يحمل صفات معينة وخصائل معينة، فابتهجت بمقدمه وفرحت بمجيئه، يقال قرت عينك بهذا الوليد الجديد، لأن ولادته أصبحت منشأ للبهجة والفرحة. إذن قرة العين مفهوم يتضمن عنصرين: الاستقرار النفسي والبهجة النفسية. ونحن نركز على كل من هذين العنصرين. أنتم تعرفون أن الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي والاستقرار النفسي حاجة أساسية. ولد الإنسان ومعه عقدة الخوف، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. ولد الإنسان وهو يخاف، يخاف من الموت، يخاف من الأمراض، يخاف من الكوارث، يخاف من بطش الأقوياء وفتك الظالمين. ولد الإنسان وهو يحمل عقدة الخوف، ومن أشد ما يخاف عليه الإنسان وجوده وحياته. الإنسان له وجودان: وجود فردي وهو وجود ذاته، ووجود اجتماعي وهو وجود أسرته. الوجود الفردي قد لا يخاف الإنسان، هذا الوجود الفردي سيطول 40 سنة، 50 سنة، 70 سنة، هذا الوجود الفردي وجود محدود. وجود ذاتي وجود محدود، وجود سينتهي يوما من الأيام في عمر من الأعمار. لكن هناك وجودا ليس محدودا، وجودا سيبقى، وهو وجودي الاجتماعي، وجودي من خلال أسرتي، وجودي من خلال أولادي، وجودي من خلال أحفاد أحفادي. هذا الوجود هو الذي يبقى. وجودي الفردي وجود قصير، ولكن هناك وجودا آخر لي، وهو وجودي الاجتماعي، وجودي الذي يمتد في أولادي وأولاد أولادي وذريتي. هذا الوجود الاجتماعي أهم عندي من وجودي الفردي، لأن هذا الوجود الاجتماعي هو الذي يخلد ذكري، وهو الذي يبقيني على هذه الأرض. الوجود الاجتماعي أخاف عليه. كيف سيكون وجودي في أولادي؟ وكيف سيكون وجودي بعد موتي؟ وكيف يكون وجودي في هذا المجتمع؟ هذا الوجود الاجتماعي مصدر قلق بالنسبة لي. ما هي سمعتي بعد موتي؟ ما هو نوع بقائي بعد موتي؟ هل أضمن أن تكون ذريتي ذرية صالحة تذكر الناس بي؟ أم ستكون ذريتي ذرية فاسدة تأسف الناس على أنها أصبحت ذريتي؟ هذا أمر يقلقني، أمر يقلق كل إنسان. وجوده الاجتماعي، وجوده في ذريته، وجوده في حفدته، هذا الوجود كيف سيكون؟ هل سيكون وجودا صالحا؟ فيقول الناس: نعم، الخلف كان مثل السلف، سلف صالح، الخلف خلف صالح كسلفه. أم يقول الناس: لا، وخلفهم من بعدهم قوم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وجودي الاجتماعي وجود يقلقني. فإذا رزقني الله ذرية صالحة تحمل التدين وتحمل الصلاح وتحمل مشوار الحياة بتخطيط ووعي، كانت ذريتي قرة عين، يعني أعطتني الأمن النفسي. ذلك الخوف الذي أخاف من أن يكون وجودي الاجتماعي وجودا مزيفا مشوها. الحمد لله، بعد أن وهبني الله الذرية الصالحة حصل عندي الاطمئنان على وجودي الاجتماعي، حصل عندي استقرار نفسي من جهة وجودي الاجتماعي، فصار وجود ذريتي قرة عين، يعني مصدرا للاستقرار النفسي ومصدرا للاطمئنان والأمن الاجتماعي. إذن هنا يتحقق العنصر الأول، ألا وهو عنصر الاستقرار. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: سنة جارية يهتدى بها، عمل صالح ينفعه، وسنة جارية، وولد صالح يدعو له. الذرية الصالحة قرة عين، تورث الأمن والاطمئنان في النفس. هذا العنصر الأول، عنصر الاستقرار. العنصر الثاني ألا وهو عنصر البهجة. كما أن الإنسان يحمل غريزة الخوف منذ ولادته ويحتاج إلى الأمن النفسي والاستقرار النفسي منذ ولادته، فإن الإنسان يحمل غريزة حب الجمال منذ ولادته. كل إنسان يحب الجمال، الجمال المادي والجمال المعنوي، جمال الصوت، جمال الصورة، جمال الخلق، جمال الصفات، أي جمال، أي نوع، أي مرحلة من مراحل الجمال، الإنسان بغريزته يحب الجمال ويسعى نحو الجمال ويسعى نحو أن يتلبس ويتقمص الجمال ويكتسي بالجمال. كل إنسان بفطرته يسعى نحو الجمال، وأي جمال أعظم من أن تكون أسرة الإنسان أسرة جميلة. الأسرة مظهر الإنسان، زوجته، ذريته مظهره أمام الناس، ثوبه أمام الناس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زوجتك، ذريتك، ثوبك الذي تمشي به وتتزين به أمام الناس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا كانت الزوجة والذرية مظهرا جميلا، مظهرا أنيقا بخلقه، بتدينه، بصفاته الحسنة، إذن فقد تقمصت الجمال وأشبعت غريزتي الفطرية في حب الجمال والسعي إلى الجمال بقسميه: الجمال المادي والجمال المعنوي. الجمال، إذا حصلت على الجمال حصلت على البهجة، والبهجة هي قرة العين. إذن إذا حصلت على أسرة صالحة من زوجة وأولاد فقد حصلت على قرة العين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين. قال رجل إلى النبي محمد يا رسول الله، إن لي زوجة إذا خرجت شيعتني. مو يعني تطردني تقولي برا، لا، شيعتني يعني، وهي تدعو لي بالرجوع سالما غانما. إذا خرجت شيعتني، وإذا أقبلت استقبلتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك، من شدة عطفها وحنانها وشفقتها على زوجها. قالت: ما يهمك؟ قال: بشرها بالجنة. هذه هي الجمال الحقيقي، هذه هي التي تعكس الجمال الحقيقي. ما استفاد امرؤ، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها، مو فقط بجمالها، قد تكون جميلة الشكل ولكنها مبغوضة لدى زوجها لشدة فعال شدة قبح فعالها. أن تكون جميلة بخلقها، أن تكون جميلة ببسمتها التي تفيض حنانا وعاطفة وشفقة على زوجها، تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. إذن الزوجة الجميلة بخلقها وببسمتها وبشفقتها على زوجها قرة عين، لأن الجمال الذي أسعى إليه حصلت عليه، فحصلت على البهجة، حصلت على قرة العين. والولد الجميل بخلقه وبتدينه وبسيره وبثقافته، الولد المثقف المتدين جمال، جمال للأسرة، جمال للوالدين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن قرة العين تعني عنصرين، عنصر الاستقرار وعنصر البهجة. عنصر الاستقرار نتيجة أن الإنسان ضمن وجوده الاجتماعي بعد موته، وعنصر البهجة نتيجة أن الإنسان سعى إلى الجمال فحصل على الجمال الذي يريده، ألا وهو جمال أسرته التي هي مظهره وهي ثوبه أمام الناس. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم بحقه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وانصر إخواننا المؤمنين في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
يا ربي أنا من غفلة ثمل أضعت دربي، آه كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. ولكن ليس لي عمل.
إلهي
ندعوك ضارعي،
إلهي
يا منتهى اليقين.
رحمك يا الله
سترك يا الله.
إلهي جئناك نادمي، إلهي من للمقصرين، إلهي جئناك نادمين، إلهي من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
أمري يا رجائي ومعتمدي والموبقات سيدي أنهك جسدي أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي صافيك يا الله حلمك يا الله صافيك يا الله حلمك يا الله أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي حاشاك يا معين
إلهي
ترد الطالبين
رحمك يا الله
صفحك يا الله يا الله
إلهي جناك نادمين إلهي من للمقصرين إلهي جناك نادمين إلهي من للمقصرين رحمك يا الله غفاه يا الله رحمك يا الله غفاه يا الله
قارعت باب العفو بالمدمع الهتين وصحت يا ذا الجود والعطف والمنان إني فقير وأنت عن عذابي غني
حلمك يا الله لطفك يا الله حلمك يا الله لطفك يا الله
إن لم تغثني يا ترى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقل به.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السورة المباركة التي بين أيدينا سورة البقرة ذكرت صفات خمس للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقد تحدثنا عن الصفات الثلاث الأولى: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق، ويبقى أن نعيش أسرار التعابير القرآنية ودقة المفردات القرآنية المباركة. فإن القرآن الكريم يعبر بكلمة الإقامة عندما يذكر الصلاة: يقيمون الصلاة، ولم يقل يصلون أو يؤدون الصلاة مثلا إلا في بعض الموارد القليلة، كقوله: فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أو في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، وفي قوله تعالى في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فصلى، وفي سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا. هذه المواضع فإننا نجد عشرات الموارد في القرآن الكريم قد ذكرت الإقامة للصلاة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والتعبير بالإقامة تعبير له دلالاته وإيحاءاته الرائعة، ذلك لأن معنى إقامة الشيء كما يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي توفون حقوقهما بالعلم والعمل. يقول ويقول الراغب في مفرداته، ولم يأمر تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة، تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطها للإتيان بهيئتها. وأما قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة، كما في قوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة، فهنا مقيم من الإقامة للصلاة التي هي توفية شرائط الصلاة وحقوق الصلاة ومفردات الصلاة. أما وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فإن هذا من القيام لا من الإقامة. ولهذا نجد أن هناك فرقا بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، فليس جميع الذين يؤدون الصلاة يقيمون الصلاة، وذلك لأن الكثير من الذين يصلون يعيشون الغفلة عن صلاتهم، فإن كثيرا من المصلين يصلون ولكن لا يدرون لماذا يصلون وما تصنع الصلاة بأرواحهم وأنفسهم، وما هو تأثير الصلاة في شخصيتهم وفي حركتهم، ولهذا تكون صلاتهم لا قيمة لها، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله نقر كنقر الغراب. إننا إذا تدبرنا موارد الصلاة في القرآن الكريم ندرك معنى إقامة الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فإن الإقامة لا تتحقق إلا بالخشوع أولا، وفي ضبط شخصية الإنسان المؤمن ثانيا، الذين هم عن صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. القرآن هنا يصف المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائم الإيمان، فكل من لم يكن خاشعا في الصلاة فهو خارج عن زمرة أهل الإيمان طبقا لما قاله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وحقيقة الخشوع عبارة عن الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا هناك فرق بين أن تعيش أداء الصلاة وبين أن تعيش الإقامة للصلاة. ولهذا فإننا نرى في سورة المعارج قد استثنت المصلين من حالة الهلع في الشخصية، وظاهرة الهلع هي من الظواهر الملازمة للطبيعة الإنسانية والطبيعة البشرية التي تعيش الخوف والقلق والارتباك وعدم التوازن في الشخصية، حتى أن القرآن الكريم يقول إن الإنسان خلق هلوعا، يعني الإنسان بطبيعته بتكوينه يعيش الهلع ويعيش الارتباك ويعيش القلق في الشخصية. إن الإنسان خلق